إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، الإنسان في هذه الدنيا هو كتاب بين رقمين: شهادة الميلاد وشهادة الوفاة. وكثير من الناس لا يكترثون ولا يهتمون لما يسطر في صحائف هذا الكتاب، فيخرجون من هذه الدنيا وهم مجرد أرقام، ميلاد ووفاء. ولكن العظماء والقدوات والكبار الذين أهمهم أمر دينهم وعظموا شعائر الله وكانوا عوناً في إظهار عزة الإسلام والمسلمين، فإنهم يقتنصون الفرص ويبذلون الأوقات والأموال والجهود لتكون لهم مواقف يصنعون فيها مجدهم، وتذكر فيها بصماتهم، فيخرجون من هذه الدنيا بكتب مليئة بالصور المشرقة والمواقف النيرة التي تكون لهم ذكراً حسناً وثناءً جميلاً عند الله سبحانه وتعالى بعد مماتهم. لذلك جاء في دعاء خليل الرحمن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وذريته عندما قال: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فمجد العبد وبصمته في هذه الدنيا يحتاج إلى أمرين بعد وجود الفرصة له: يحتاج إلى صدق وموقف، موقف فيه صدق وصدق في موقف. فإذا استثمر العبد ذلك كان له مجدا في الدنيا والآخرة. لذلك تأملوا عندما حاصر موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل بيت المقدس، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بفتحها، وكان معه 600,000 مقاتل، خذله قومه جميعا إلا رجلين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يشترط أن يظهر اسمك في هذا الموقف أو في تلك البصمة، لأنه كم من مغمور في الأرض مشهور في السماء. المهم أن الله خلد موقفك ومجدك وبصمتك وذكرك عنده، كما خلد ذكر هذين الرجلين. وكذلك خلد الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الرجل الذي لا نعرفه ولا أحد منا يعرف اسمه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. عندما هم هؤلاء القوم وأرسل الله لهم سبحانه وتعالى ثلاثة من المرسلين دفعة واحدة، ما قال هؤلاء مرسلون ينصرهم الله سبحانه وتعالى أبدا. سجلوا موقفا وجاء من مكان بعيد وما كان منه إلا أن قتل، ولكن سطر موقفا وسجل بصمة له. وكذلك مؤمن آل فرعون، ما قال بأن موسى مؤيد من الله وتركه وخلى بينه وبين ربه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فسجل الله سبحانه وتعالى هذا الموقف لهذا الرجل، وكان مجدا له في الدنيا والآخرة. وكذلك حتى لا يقال أن صناعة المجد وتوثيق البصمات في الدنيا خاص بالرجال، انظروا لامرأة فرعون، لأن مجدك قد يكون بنصرة الدين، وقد يكون بإظهار عزة الإسلام والمسلمين، وقد يكون بالحفاظ على سنة نبي المرسلين في زمن ضعفت فيه السنة، وقد يكون في الحفاظ على القيم وعلى الثوابت وعلى المبادئ، وقد يكون في نشر كتاب الله عز وجل بمالك وجهدك ووقتك. امرأة فرعون كان مجدها في أن حافظت على إيمانها في قصر فرعون أعتى طاغية عبر التاريخ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك من النساء اللواتي صنعن مجدا عظيما لهن، امرأة عمران لا تملك مالا ولا تملك جاها ولا تملك منصبا، ولكن تملك جنينا في بطنها. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا للتعبد وخدمة بيت المقدس فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكذلك مريم عليها السلام سيدة نساء العالمين بنت مجدها بحجابها، وبنت مجدها بعبادتها، وبنت مجدها بطهرها وبعفتها وبخشوعها وبقنوتها. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قال فاتخذت من دونهم حجابا. فمجد المرأة يبدأ من حجابها. وهكذا النملة ذلك المخلوق الضعيف خلد الله ذكرها لأنها حذرت قومها من خطر داهم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سطر الله موقفها، وكانت لها بصمة وكان لها مجدا في الدنيا والآخرة. وكذلك الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كانت عنده غيرة على جناب التوحيد عندما رأى قوما ومملكة عظيمة يشركون بالله، سارع لإخبار سليمان، فكانت هذه المسارعة وهذا الموقف سببا في إسلام هذه المملكة جميعا. وكذلك الذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد مواقف الصحابة الكرام جلية عظيمة في صناعة مجدهم. ففي البخاري من حديث أنس عندما أراد عليه الصلاة والسلام أن يوسع المسجد النبوي وكان بجواره حائطا أي بستانا لبني النجار، فطلبهم وعندما جاءوا قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم حتى يدفع لهم قيمته ويوسع المسجد، فهذه فرصة وموقف. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وتصدقوا به، وإلى يومنا هذا كل من صلى في المسجد النبوي يرجع أجره إلى بني النجار. وهكذا يقول علي بن المديني رحمه الله، وكان شيخ الإمام أحمد، يقول: إن الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. هذه مواقف، وهذا الموقف كان سبباً لمجد هؤلاء. فلينظر كل عاقل إلى مواقفه وإلى مجده وإلى بصماته في هذه الدنيا حتى يخرج بذكر حسن وثناء جميل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، قد يقول قائل: هذه النماذج والصور المشرقة التي ذكرت على سبيل التمثيل للحصر هي نماذج ربانية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ووثقت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في زمن قد فترت فيه الهمم وضعفت فيه النفوس، فهل يستطيع أحدنا أن ينافس هؤلاء الكبار؟ الجواب نعم. والذي يتأمل لتاريخ هذه الأمة العظيم يجد في جميع مراحلها نماذج مشرقة. تأملوا إلى المعتصم عندما كان يدير شأن الأمة الإسلامية من بغداد، وكان لملك الروم في تلك الدولة البيزنطية، كان مقر قيادتهم في عمورية غرب أنقرة الآن في تركيا. وعندما اجتاح عددا من المدن وسبى أكثر من 1000 امرأة وسمل أعينهم وقطع أنوفهم، وكان مما حصل أن كشفت عورة امرأة من المسلمين، وقيل بأنها كانت هاشمية، فنادت بأعلى صوتها: ومعتصماه. فسمع أحد المسلمين هذه الصرخة وأوصلها إلى المعتصم، وكان بيده كما تقول الرواية بيده قدح يريد شربه فتركه، ثم جيش جيشا حتى فك أسر هذه المرأة واستعاد هذه المدينة وحررها عمبورية، وكانت حصنا منيعا هي مركز قيادة الروم. وكذلك مما يذكر الناس ويتناقلونه من المواقف الكبيرة في فترة الستينات والسبعينات في القرن الماضي، كان عالم يقال له الشيخ محمد النبهان في مدينة حلب. وفي هذه المدينة أراد أهل الفجور وأهل الفسق أن يعملوا مطعماً وكازينو وملهى ليلي ومرقصاً يكون قبلةً للفساق والفجار من جميع أنحاء الشرق الإسلامي الذي يسمى الآن الشرق الأوسط، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأسسوا كازينو يسمى المونتانا، وصار مقصداً لكثير من الفجار والفساق، فضاق ذرعاً بأهل الدين وأهل الصلاح. فما كان إلا من هذا العالم أن يجمع التجار في هذه المدينة وقال لهم: لا بد أن نشتري هذا المكان. ودفعوا 7 أو 10 أضعاف ثمنه، ثم حولوه إلى مسجد وسمي مسجد الفرقان. والحي الذي يوجد فيه هذا المسجد من أرقى أحياء مدينة حلب، وسمي هذا الحي بحي الفرقان تيمناً بهذا المسجد. موقف، ولكن هذا الموقف كم أنقذ الله سبحانه وتعالى به من الناس الذين كانوا في طريقهم لهذا الأمر. وكذلك يذكر في سبعينيات القرن الماضي أن طالباً من أهل غزة من فلسطين ثبتهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم على عدوهم، تخرج من المدينة النبوية من الجامعة الإسلامية، وقيل له: من يرغب في الذهاب للدعوة إلى الله في أفريقيا؟ فيقول: أنا لا أعرف شيئا فيها. فوافقت، وأشار إليه بعض أصحابه بأن يذهب إلى دولة غامبيا، وكان لها 10 سنوات أن استقلت عن الاستعمار. يقول: ذهبت وإذا الفقر الشديد والجهل الكبير، ناس لا يعرفون شيئا عن أمور دينهم. يقول: بدأت لمدة سنتين يعلم التلاميذ القرآن تحت شجرة، ويعلم الكبار أمر دينهم، حتى أنشأ غرفة ثم مدرسة، حتى أسس على يديه أكثر من 2000 مدرسة، وأكثر من 100 مسجد، وأكثر من 100,000 أسلموا على يديه. وكلنا يعرف عبد الرحمن الصميط رحمه الله، يقال بأنه أسلم على يديه في أفريقيا أكثر من 11 مليون نفس. لذلك فالمسلم لا يتوانى ولا يتراجع عن كتابة مجده. وأذكر لكم قصة حصلت معي في أواخر عام 2010 ميلادي. كلمني أحد الأصدقاء في أوروبا، قال: نحن في مدينة لا يوجد فيها مسجد للمسلمين، وفيها كنيسة معروضة للبيع ب1,000,000 دولار، والآن اشترينا هذه الكنيسة، وعندهم القانون يدفعون 10% على أن يكملوا تتمة المبلغ بعد عام، وإذا لم يسددوا بقية المبلغ سيذهب المبلغ 10% وتذهب الكنيسة. وجمعوا مبلغا يسيرا وبقي عليهم أكثر من 600,000 دولار. فقال: ماذا نفعل؟ لا نستطيع خلال سنة أن نكمل المبلغ. فقلت له: أنا أعرف أحد المواقع، وننشر الصور وننشر تفاصيل هذا المسجد، وما هي إلا أيام. وتواصل مع الموقع رجل من الكويت، والكويت معروفون بالبذل والعطاء، فقال: أنا وجدت امرأة تتكفل بجميع المبلغ. فأعطيتهم رقم هذا الرجل صاحبي في تلك الدولة الأوروبية، وتواصلوا معه. فقدر الله لي بعد أشهر في عام 2011 زرت هذه الدولة، والتقيت بصاحبي فقلت له: ماذا حصل في خصوص الكنيسة؟ قال: بفضل الله دفعت هذه المرأة جميع المبلغ، واشترينا الكنيسة، وسيتم افتتاحها في اليوم الفلاني. فالإنسان لا يألو جهدا بأن يكون له موقف ولو يسيرا ولو رآه صغيرا، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وكبير. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احقن دماء أهلنا في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم، اللهم واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم واحفظ أهلنا في فلسطين وفي غزة من كيد الكائدين واعتداء المعتدين. اللهم كن مع أهل غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ورد كيد أعدائهم الصهاينة الملاعين في نحورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.